الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل.
تقدم في البحث السابق أن النهي تارة يتعلق بعنوان العبادة بما لأجل كونها عبادة، وتارة يتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف، وهناك حالة ثالثة تضاف إلى الحالتين، وهو أن يتعلق النهي عن العبادة لا لأجل أنها ذات عنوان في حد ذاتها مبغوض، بل إنما تعلق النهي عنها بسبب النهي عن جزئها أو شرطها أو وصفها الملازم. فالنهي المتعلق بها هنا بسبب النهي عن الأمور المذكورة، وليس النهي في الحقيقة عن عنوان العبادة، بحيث لولا أن الجزء أو الشرط أو الوصف منهيا عنه لما نهى الشارع عن العبادة. تضح الفرق؟ إذن الفرق بين النهي عن العبادة هنا والنهي عن العبادة الذي ذكرناه سابقا، أنه ما ذكرناه سابقا نفس هذا العنوان بغض النظر عن الأجزاء والشرائط والأوصاف مبغوض للشارع، فينهى عن العبادة بعنوانها. فصلاة الحائض منهي من الشارع ينهى عنها لأنها يراها مبغوضة، بحيث ليست النكتة في النهي عنها وجود شرط أو ماء أو جزء أو بل وصف هو الذي مبغوض عند الشارع. أما الآن فنحن نبحث عن هذا الفرض، أنه لو قصرنا النظر على العبادة بما هي عبادة عن هذه الحيثية لما كانت هي بحد ذاتها وبالنظر إليها مبغوضة، ولكن توجد مبغوضية ونهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف أدى ذلك إلى النهي عن العبادة. فالنهي هنا إنما هو بسبب شنو؟ بسبب الجزء أو الشرط أو الوصف. فهل النهي عن العبادة بسبب جزئها أو شرطها أو وصفها موجب للفساد فيدخل في محل البحث يعني أو لا؟ يدخل في محل النزاع أو لا؟ ذكر الشيخ الآخوند أنه لا بد أن نفرق بين قسمين في هذه الحالة الثالثة. القسم الأول أن النهي في الحقيقة متعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف، ونسبة النهي للعبادة عليكم السلام ورحمة الله نسبة بالعرض والمجاز، فالجزء أو الوصف أو الشرط واسطة في العروض، نظير أن يقال أن السفينة واسطة في عروض وصف الركوب على راكب وصف التحرك استغفر الله على راكبها ببيان أننا أنه ذكرنا أو درستم في المنطق أنه يوجد عندنا واسطة في العروض وواسطة في الثبوت والمراد من الواسطة في العروض هو مصحح الإسناد المجازي بحيث أن الوصف ثابت للواسطة أولا وبالذات وثابت لذيها بالعرض والمجاز كما كالمثال المعروف تحركت السفينة فتحرك راكبها فالحركة أولا وبالذات وصف إلى من؟ السفينة ونسبة وصف الحركة إلى السفينة وصف حقيقي وإسناد حقيقي لأنه السفينة عرض عليها التحرك حل فيها التحرك وأما نسبة الحركة إلى راكب السفينة نسبة مجازية والواسطة في ثبوت أو في عروض وصف الحركة على الراكب أين الواسطة؟ هي السفينة ودائما الواسطة ما هي ضابطتها؟ الواسطة هي التي يثبت لها الوصف أولا وبالذات فوصف الحركة ثبت أولا وبالذات إلى من؟ إلى السفينة فيقال السفينة واسطة في عروض الحركة على راكبها هنا أيضا نقول هذا الواسطة في العروض وتوجد عندنا واسطة في الثبوت والعليات بمعنى عليكم السلام أن الواسطة علة لثبوت الوصف حقيقة للموصوف واضح الواسطة علة لثبوت الوصف حقيقة للموصوف لذي الواسطة فيكون ذو الواسطة متصف حقيقة بالواسط غايته أن العلة في ثبوت هذا الواسط لذي الواسطة هي الواسطة فالواسطة واسط فالواسطة دخيلة في علية ثبوت الوصف لي لماذا لذي الواسطة مثلا شنو يقال النار واسطة في ثبوت الحرارة للماء فالعلة في ثبوت الحرارة للماء ما هو النار فالنار واسطة في العروض أو الثبوت في الثبوت إلا لو قلت في العروض يعني أن الماء محار في الحقيقة الحار فقط الحار هو النار والماء ليس بحار نسبته مجازية هذا مو صحيح لأن الماء حقيقة متصف بأنه حار حارون هنا هذان النحوان من الثبوت الواسطة في العروض والواسطة في الثبوت يقول الأخ يتأتيان في محل بحثنا فهنا أنتم قلتم أن الشارع إذا لاحظ العبادة بما هي عبادة لا ينهى عنها وإنما نهى عنها بسبب النهي عن جزئها أو شرطها أو وصفها فهنا يوجد قسمان تصوران إما أن الواسطة وهو الجزء أو الشرط أو الواسط واسطة على نحو الواسطة في العروض بأن يقال أن المنهي عنه والمبغوض هو الجزء، ونسبة النهي إلى العبادة نسبة مجازية كنسبة التحرك لراكب السفينة. وبناء على هذا إذا كانت نسبة النهي إلى العبادة بالعرض والمجاز فهي في الحقيقة ليست منهي عنها، فلا تدخل في محل النزاع، لأن النسبة هنا نسبة مجازية، وإلا في الحقيقة هذه العبادة غير منهي عنها، وإنما النهي عن الجزء أو الشرط أو الواصف. فالشارع يا شيخنا لما رأى أن قراءة العزائم منهي عنها ما قال لا تقرأ العزائم، قال لا تصلي بقراءة فيها العزائم، واضح المطلب؟ فنهى عن الصلاة ما نهى عن القراءة. فنقول هنا في النحو الأول إنما هو في الحقيقة في مقام النهي عن القراءة، وإنما أسند النهي للصلاة على نحو الواسطة في العروض على نحو النسبة المجازية، فلا تدخل في محل البحث، ولا يدل النهي هنا عن فساد العبادة، بل يدخل البحث في النهي عن الجزء، وقلنا أن النهي عن الجزء لا يقتضي فساد العبادة. هذا النحو الأول، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن الشارع نهى عن العبادة بسبب النهي عن الجزء أو الشرط أو الواصف على نحو يكون النهي في الجزء أو الوصف أو الشرط واسطة في ثبوت النهي للعبادة، علة لثبوت النهي في العبادة. فالشارع يقول أنا لو لاحظت هذه العبادة بغض النظر عن الجزء صحيح أنه ليست مبغوضة، ولكن لما كان جزءها منهي عن صارت مبغوضية والنهي عن الجزء إلا لثبوت النهي حقيقة على العبادة. فقال الشارع لا تصلي بقراءة فيها العزائم، وقال للمرأة لا تصلي بصلاة فيها جهر بالقراءة. هو نهى عن الصلاة ما نهى عن الجهر بالقراءة، والنهي عن الصلاة في هذا المثال نهي حقيقي، لأنه بسبب الجهر بالقراءة المنهي عنه صار علة لثبوت النهي حقيقة على العبادة، فتدل على الفساد. إذا بنينا على أن النهي عن العبادة يدل على الفساد، واضح الفكرة؟ إذن يا شيخ أحمد، فرق بين أن الشارع ينهى عن العبادة بسبب النهي عن الجزء أو الشر من باب أن النهي عن الواسطة في عروض النهي للعبادة، فالشارع نهى عن العبادة مجازا محقيقة، وبين أن يكون واسطة في الثبوت والعلية، فإنه يكون الموصوف حقيقة هو العبادة. كلام لطيف. فيقول الآخر إذا جالك إياك دليل لا تصلي المرأة صلاة جهرية أمام الأجنبي، فنهى عن الصلاة مو نهى عن الجهر، ولكن في الحقيقة المرتكز العرفي يقول الشارع ينهى عن الجهر، فهل النهي عن الجهر يؤدي إلى النهي عن العبادة أو لا؟ يقول هنا ثبوتا في احتمالين، إما أنه واسطة في العروض أو واسطة في الثبوت، وفي مقام الإثبات لابد أن نستظهر وظاهر الإسناد، الإسناد الحقيقي في مقام الإثبات، فظاهر الإسناد في مقام الإثبات الإسناد الحقيقي، بحيث يكون النهي عن الجزء أو الوصف أو الشرط إلا لثبوت النهي حقيقة عن العبادة. واضح شيخ أحمد؟ جئت متأخرا اليوم، واضح. لو نحن بدأنا من وقت ما أدري، فما بيتضح لك المطلب بتمامه وحذافيره. ما هو الفرق بين هون البحث عن النهي عن العبادة والذي بحثنا في أول الدرس قبل يومين، النهي عن العبادة لا تصلي الحائط؟ هناك ذكر النهي عن العبادة، هنا ذكر النهي عن العبادة. ما هو الفرق بين البحثين؟ واضح، راجع التسجيل. قال: وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه، كل من جاء، كل شخص جاء متأخرا يراجع التسجيل لكي يتضح له البحث والفرق بين هذا البحث وبين أول ما دخلنا، إن متعلق النهي نفس العبادة، انتهينا. وش دخل الآن بحث جديد رجعنا وإن نهي عن العبادة؟ شنو الفرق بين ما تقدم وبين البحث؟ بينا مرتين ثلاث مرات لمن التفت، واضح. وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور فحاله حال النهي عن أحدها. متى؟ متى حاله حال النهي عن أحدها؟ يعني حال النهي عن الوصف أو الشر إذا كان هذا واسطة في العروب، فإذا النهي مو عن العبادة في الحقيقة. فحاله حال النهي عن أحدها، يعني الجزء أو الشر أو الوصف، إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق. وش يعني وصف بحال المتعلق؟ زيد قائم أبوه، فنسبة القيام لزيد حقيقي أو مجازي؟ مجازي، لأن اللقام أبوه، هاي سمنا وصف في العروض. القيام ثبت أولا وبالذات إلى أبي زيد، فيسند القيام إلى زيد، وهذا يسمى الوصف بلحاظ المتعلق. وفي المنطق يقولون الوصف يثبت لذي الواسطة بلحاظ ثبوته للواسطة. الراكب متحرك لأن السفينة تحركت، وفي الحقيقة شنو؟ يقال هكذا، يقال بأن الراكب متحرك مركوبه في الحقيقة، مثل زيد قائم أبوه، زيد قائم أبوه، أسفل الراكب متحرك مركوبه. دائما الواسطة في العروض تنحل إلى جملة وصف بلحاظ المتعلق. فلو قال لك ما هي الواسطة وين ذي الواسطة؟ جعلنا إذا كان الضابطة، الواسطة هي الذي يثبت لها الوصف حقيقة. عن الوصف ما هو؟ الحركة، عندنا حركة وعندنا سفينة عندنا راكب، عندنا الوصف وهو التحرك، التحرك ثبت لمن حقيقة؟ للسفينة. فيقال السفينة هي الواسطة لثبوت الحركة للراكب. بحثنا اليوم منطق المضفار أو قطر الندى، وبلل صدى من زمان فجأة لنا قطر الندى شيخنا 12 سنة. قال: فحاله حال النهي عن أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق. أعطنا عبارات شيخنا، مو عبارات لغوية، يجب عبارات منطقية، احنا متعودين على المنطق. قال: وبعبارة أخرى كان النهي عنها بالعراض، يعني واسطة في العروض. وإن كان النهي عن العبادة على نحو الحقيقة والوصف بحاله لا بحال متعلقه، الماء حار، وإن كانت النار علة لثبوت الحرارة للماء، وإن كان بواسطة أحدها إلا أن أحدها، يعني في مقام شنو؟ الجزء أو الوصف أو الشرط، إلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض، كان حاله حال النهي في القسم أو البصر نهى عن العبادة فلا تغفل، مو بيدنا شيخنا لا نغفل وش نسوي، فلا تغفل. ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي عن العبادة ما دخل أقسام النهي عن المعاملة، خلافا للشيخ الأعظم في مطارح الأنظار فقد فصل البحث في لو كان متعلق النهي إذ تارة متعلق النهي المعاملة، كما لو نهى الشارع عن بيع الذهب بالذهب بيع الكالي بالكالي، بحثنا في النهي التكليفي، وتارة يكون النهي عن الجوز يا شيخ حسن كالنهي عن الإيجاب بطريقة معينة أو القبول بطريقة معينة، كما لو فرضنا أنه نهى عن الإيجاب بالكتابة، وتارة يكون النهي بلحاظ الشرط كالنهي عن بيع مجهول العوضين، فالنهي يرجع إلى الشرط شرط عدم المعلومية، وتارة يكون النهي بلحاظ الوصف، الوصف إما مقارن وإما ملازم وإما شنو مفارق، إلا أنه يقول الآخون شيخنا ما ذكرناه هنا يأتي في المعاملة، وهنا أشكل جمع من الأعلام في أنه قد ذكرنا في بحث النهي عن العبادة إذا كان جزءها صحيح، قلنا داخل في محل النزاع ليش؟ لأن جزء العبادة عبادة صحيح، فهل يقال جزء المعاملة معاملة؟ ذكر الآخون أن النهي لو تعلق بجزء العبادة فهو داخل في محل البحث لأن جزء العبادة عبادة، وقال الآخر هنا كل ما ذكرناه في هناك يأتي في المعاملة، فيقال لو تعلق النهي بجزء المعاملة فهل جزء المعاملة معاملة أو أن المعاملة طرفينية؟ شيخنا شيخ حسن جزء المعاملة ليس معاملة، وهذا بل أن بعض الأعلام أشكل على الآخر في ذاك البحث فقال أنه من وين جاب جزء العبادة عبادة، قد يكون العبادة هو المجموع المركب ولكن الجزء لو شلت الجزء مو عبادة، لأن العبادية اكتسبها الفعل بلحاظ الهيئة الاجتماعية المشروطة بقصد القربة، فلو وضعت يدك مثلا على الهوي إلى الركوع، لو فرضنا أن الهوية إلى الركوع مثلا أو القيام من أجزاء العبادة، من أجزاء الصلاة القيام، فلو وضعت يدك على القيام بما هو قيام مو عبادة القيام، غايته إذا صار القيام مشروطا بضم باقي الأجزاء فالهيئة المجموعية هي التي تكون عبادة، وفرق بين الجزء بشرط الانضمام والجزء لا بشرط الانضمام يا شيخ حسن صحيح، فإن الشيء قد لا يكون في حد ذات عبادة لكن الشارع يجعله في مع أجزاء أخرى ويكون العبادية للمجموع المركب، فالمجموع من حيث أنه مجموع عبادة لا كل جزء 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 هو عبادة، فبعضهم أشكل على الآخر من ذاك البحث قال أن جزء الشيء لا يشترط أن يكون داخلا في الشيء، فجزء العبادة لا دليل على أنه عبادة، ولهذا جزء المعاملة ليس معاملة وجزء الدار ليس الدار، هذه طبيعة المركبات اللي فيها أجزاء، طبيعة المركب الذي فيه الجزء، جزء المركب ليس مركب، جزء الدار ليس بدار، جزء العبادة ليس بعبادة، جزء الإنسان ليس بإنسان. يا شيخ حسن ماذا تقول في هذا الكلام؟ كلام لطيف، ذكره بعض أكابر تلامذة المصنف كالمحقق الإصفهاني قدس سره. فتأمل جيدا شيخنا، تأملوا في مطلب ذكره بعض أكابر في ذهن المحقق الإصفهاني قدس سره. شيخنا شيخنا بحثناه مفصلان، ما هو ضابط العبادية؟ هل أن العبادة مما يتوقف على قصد القربة أو أعم ما كان محبوبا ومحقق لملاك المقربية؟ فقد يكون الشيء في حد ذاته مو مقرب، لكن بضم الأجزاء الأخرى الهيئة الاجتماعية تكون هي المقربة. أنت الآن لو بدي تقرب إلي شيخنا، لو تقدم إلي مثلا فقط السلاطة ما صارت مقرب، لو حطيت السلاطة يا السمك ويا الأرز صار المجموع هو المقرب. واضح؟ إذا لو وضعت يدك على جبت الأرز هذا ما يقرب الأرز، أنت تقرب إليه. والعبادة هي المدار على المقربية، صحيح؟ المقربية بحسب المرتكزات كثيرا ما تحصل بالهيئة اجتماعية تركيبية مو بالإلحاظ الانحلالي. فلو أردت أن تتقرب إلى شخص بأن تعزمه فيتقول المقربية تحققت بها المجموع المركب من الأرز والسلطة ما دي يسمونها شنو وشنو والسمك. فلو وضعت يدك على السلطة هل تتحقق المقرب جبلي زلاطة تحقق مغرقة الغربية أو جبلي فقط أرز خاري تحقق المقربية؟ لا، لكن المجموع المركب الانضمام هو الذي يحقق المقربية. كذلك في الأعمال، العمل في العبادية متقومة بأن الفعل مقرب، صحيح؟ فقد يكون القراءة في حد ذاتها مو عبادة لأن مناط العبادية المقربية، ولكن بضم باقي الأجزاء إليها الهيئة الاجتماعية محققة للمقربية. وأهم من عبادة لها مناطات، أهم عنصر في العبادية المقربية الذاتية للفعل، وإلا لو كان الفعل في حد ذاته ليس صالحا للمقربية فلا يكون عبادة أصلا. فقد يقال القيام المتصل بالركوع، بس هالقيام القيام بموقعه مو عبادة، لكن إذا ضممت إليه قبل الركوع بعده ركوع وقبله قراءة وهذا المجموع المركب عبادة. أيما كان لو ما ثبت المطلق جزء المعاملة ليس معاملة، فكيف يقول الآخر أنه ما ذكرناه هنا ما ذكرناه في العبادة يأتي في المعاملة؟ ولهذا الشيخ الأعظم لا قام فصل في البعث، فراجع ما ذكره في مطارع الأنظار. ومما ذكرنا رحمك الله في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة. لعله قصد يظهر حال الأقسام ويعني يقصد أنه نفس الأحكام من خلال النكات التي ذكرنا. مثلا لما جينا إلى الجزء قلنا لأن جزء العبادة عبادة فيدخل في محل النزاع، وهذا التعليل لا يأتي في المعاملة، لعل مراد هكذا منفسر كلامه أنه اللي ذكرناه هناك يأتي هنا فنورد عليه الإشكال، فيقال ما ذكرناه هناك جزء العبادة عبادة فأدخلنا جزء العبادة في محل النزاع لا يأتي في باب المعاملة. قد عرفت أنه اتضح الحال لأن جزء المعاملة ليس بمعاملة. منفسر أن الذي ذكره هناك يأتي هنا فهناك جزء العبادة عبادة هنا جزء المعاملة معاملة، ولعل هذا هو الأولى. واضح؟ يظهر حال الأقسام في المعاملة فلا يكون بيانها على حدة بمهم، كما أن تفصيل الأقوال في الدلالة. هناك عشرة أقوال تقريبا في المسألة، الحمد لله الآخر هم ما ذكرها كان قعدنا ما نذكر في كلمات قبل الآخر. هنا عشرة أقوال أو أكثر من عشرة أقوال في مسألة النهي عن العبادة أو النهي عن المعاملة، كما أن تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد وعدمها ربما تزيد على العشر على ما قيل، وبلي كذلك إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة. هناك طريقين في الدراسة شيخنا في الإعلام، طريقتين، طريقة عند بعض الأعلام إلى الزمان يجي لك من زمان الشيخ الأعظم قول، وإيش قال الشيخ الأعظم؟ مناقشة. وإيش قال النائني؟ مناقشة. وما أوردوه على النائني؟ ويناقشه. ما ذكره بعدين يجي بالترتيب، بعدين يجي لك كلام العراقي، وإيش تقرير كلام العراقي؟ من هو اللي توهم في فهم كلام العراقي؟ ما هي الإشكالات على كلام العراقي؟ ما هي الأجوبة؟ ما هو الصحيح في الإشكال على كلام العراقي؟ بعدين يجيك عقب خلص العراقي يجي لك من؟ يجي لك إلى السيد الخوي. وإيش قال السيد الخوي؟ كلامه صح لا مو صح؟ اللي أشكل عليه صح لا مو صح؟ يجي كيف كلام سيد المنطقة؟ أوه يبدأ كام؟ يبدأ في البحث الواحد لعلم يبدأ كام؟ سنة. طريقة أخرى لا، يدخل في بيان ما هو الحق في المسألة بطريقة بحيث كثير من المطالب تتضح. يقول أنه هذه المسألة ينبغي أن ينبأ إذا تنبيهات بسيطة ويبين الحق في المسألة بطريقة تستطيع أن تدفع ما قيل وما يقال وما قد يقال. فذاك يحتاج إلى شهر سنة، هذا يحتاج ممكن إلى شهر. هي طريقتين في الدراسة. حتى في الكتب الآن لو تلاحظوا يعني النائي عنده طريقة، العراق عنده طريقة، السيد الشهيد عنده طريقة، السيد الخوي عنده طريقة، بعضهم يجي المطلب يذكر ما ذكره الأعلام أولا ويقرره ويناقش، بعض وما هو الحق في المسألة. واحد أول ما يخلص يبين أنه ما هو الحق في المسألة، هذا الآخر طريقته يجي للمسألة طريقته يبين الحق بنحو، بعد ذلك يعطي ضربات ينهي بسرعة يطلع باقي الاتجاهات يسقطها. هذه اتجاهين موجودين في الحوزة إلى الآن، بعض الأساتذة الكبار عندها الطريقة، بعضها الطريقة، وكل له إيجابياته وسلبياته. أنت شيخ تحب أي طريقة شيخ أحمد؟ من أول حبة حبة شيخ الأعظم شنو قال، شنو فهموا كلامه، شنو ما فهموا، وش هالإشكالات، وبعدين النائيني، وبعدين العراقي، وبعدين الأصفهاني، وبعدين سيد المنطقة، وبعدين سيد الخوي، وبعدين سيد الشهير، وبعدين نعم حلو اليوم. إنما المهم مو كثرة الطلبة، المهم هو شيخنا كثرة الطلبة وكرمهم، المهم استيعاب المطلب. لو كان عندك طالب واحد يدرس، طالب واحد لا تستنكر، يا قد يكون طالب كأمة، صحيح؟ أمة عندك 20 طالب، وش فايدة 20 طالب إنك تدرسهم؟ 20 طالب، 30 طالب، 40 طالب، لكن لا يوجد فيهم واحد يفهم المطالب أو ما يهتم. تدرس 2 3 1 هذا يستوعب المطالب كافي شيخنا، وإن شاء الله الخير في البركة في الطلبة، طلبة فيهم خير إن شاء الله البركة. ليس المدار على العدد، المدار على الكيف. قد يحضر في الدرس 1000 طالب ولكن في الواقع هو طالب واحد موجود. وقد يحضر درس كان المحقق الأصفهاني يدرسه، يقولون فيه عدد قليل جدا يدرس، 4 5 أشخاص بس، بلي عدد قليل جدا يعني، وكان درس غيره بالآلاف. فقول أنتوا شنو؟ يقول يكفي أن في درس السيد الخوي قاعد في الدرس كافي. فأنت ما درس ناس واجد عندك، يقول السيد الخوي موجود في الدرس كافي، السيد الخوي كأمة يعني. خب إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة، ولا بد في تحقيق، شوف عبارته، على هي طريقة الآخر، على نحو يظهر الحال في الأقوال. أنا جيب لك ما بطريقة بحيث تبين لك أنت بعد اللبيب بالإشارة يفهمون. على نحو يظهر الحال في الأقوال نحتاج إلى بسط المقال في مقامين. بسط الآخر مو كثير، اللي يقول بسط، بسط يعني شنو بسط؟ يعني الشيخ الأعظم رحمة الله عليه اللي قال بسط يعني بسط، يعني يملك سنة تخلص البحث، الآخر صفحة ونص، هذا بسط ماله، صفحة ونص هذا البسط ماله. الكلام فعلا بعد الفراغ عن المقدمات يقع في أصل المطلب، وهو أن النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد أو لا، هل يدل على الفساد أو لا. والكلام يقع في مقامين: المقام الأول النهي عن العبادة، والمقام الثاني النهي عن المعاملة. أما المقام الأول، ذهب الآخند قدس سره تبعا للمشهور أن النهي عن العبادة يدل على الفساد، وذلك لأنه إذا جاء الشارع ونهى عن صلاة عن الصلاة ونهى الحائض عن الصلاة أو نهى المكلف عن الصوم، نهى المسافر عن الصوم، فقال للمسافر لا تصوم، وقال للحائض لا تصلي، فهذا النهي كما درسنا في بحث النواهي ظاهر في الحرمة، النهي معناه طلب الترك، وقد نقحنا في بحث النواهي والأوامر أن ظاهر النهي ما هو الحرمة. فعندما يقال للمسافر لا تصوم فظاهر النهي حرمة الصوم، والظاهر من الحرمة الحرمة الذاتية لا الحرمة التشريعية. بمعنى أنه فرق كما تعرفون بين الحرمة الذاتية وبين الحرمة التشريعية، والمراد من الحرمة الذاتية كون الفعل في حد ذاته مبغوض للمولى، فيه مفسدة بغض النظر أن المكلف قصد القربى به أو لم يقصد القربى، نفس العمل مبغوض، شرب الخمر مبغوض، صحيح؟ إذا قال المولى لا تشرب الخمر، هل حرمة تشريعية؟ لحرمة ذاتية؟ ذاتي، لأن الشرب الخام فيه مفسدة وفيه مبغوضية، سواء قصدت القربة أو لم تقصد القربة عند الشرب، والعياذ بالله تشرب الخام تقربا أو ما تشرب تقربا، فليست الحرمة حرمة تشريعية. وتارة يكون الشيء في حد ذاته مو مبغوض، ليس مبغوضا، ليس فيه مفسدة، وإنما المبغوضية بلحاظ إسناده إلى الشارع، أن تأتي به بقصد القربة بقصد امتثال الأمر. وظاهر النواهي الشرعية ما هي شيخ حسن؟ أي حرمة ذاتية، لا تكذب، لا تشرب الخام، لا تصلي، لا تلهو، كل النواهي ظاهرها الحرمة الذاتية، إذ لم يشترط المبغوضية بقصد القربة. فعندما يقول الشارع للمسافر لا تصم، صير خوش آدمي، لا تحتاط زايد، لا تصم في السفر، لا تصم، هنا النهي ظاهر في الحرمة، وظاهر النهي كما ذكرنا الحرمة الذاتية، يعني أن العمل مبغوض، أن العمل ذو مفسدة، فإذا كان مبغوضا فهو دال على الفساد حينئذ، سواء فسرنا الفساد أو الصحة بمصطلح أهل الكلام، أو فسرنا الصحة والفساد بما ذكره الفقهاء، وبعبارة أدق قلنا أن الاختلاف في لحاظ الآثار، سواء كنا نبحث عن الأثر الذي يبحث عنه المتكلم أو الأثر الذي يبحث عنه من الفقيه. فنقول أما المتكلم فالصحة بمعنى موافقة الأمر والشريعة، صحيح؟ إذا كان الفعل محرما كيف يكون موافقا للأمر والشريعة؟ فلو قام المسافر وصام فهل يكون فعله موافقا للأمر؟ مع وجود النهي كيف يكون موافق للأمر؟ واضح؟ وإلا يلزم اجتماع الأمر والنهي. واضح؟ إذن لا يصدق عنوان الصحة بمصطلح أهل الكلام، لأن المفروض أن الصوم منهي عنه، فكيف يكون موافق للأمر؟ وكذلك لا يصدق عنوان الصحة بحسب نظر الفقهاء والأثر الذي يبحث عنه الفقيه، وهو سقوط الإعادة، صحيح؟ فإنه إنما تسقط الإعادة لو كان الفعل عباديا مقربا للمولى، والمفروض أن هناك نهي فهو مبغوض، والمبغوض لا يصلح للمقربية. وفرقنا يا شيخ أحمد مالك أنا أولى، فرقنا بين قصد القربة والمقربية، وقلنا أن العبادية تتقوم بكم شيء سيدنا؟ ها؟ ثلاثة أو أربعة؟ لو اثنين لا تصدقهم ثلاثة، ما هي؟ ذكرنا ما هو شيخ؟ شيخنا يقول لازم ننقح العبادية شيخ حسن. بلي. ما هي العبادية؟ تنقيح العبادية؟ شو يعني حسن الفاعلي؟ لا دخلنا في الاصطلاحات شيخنا. شو يعني حسن فعلي حسن فاعلي؟ الفعل في قصد القربة؟ لا تخربطوه مسكين، زين خلي يتكلم. وايش في صوتك؟ خلص زين. مناط العبادية لو واحد قال لك انت الان بتحرم شهر محرم شهر رمضان جاي شيخنا في المسجد بعد صلاة الصبح أنت تعطي المحاضرة، تقول له ما هو الصوم عبادة؟ فما هو مناط العبادية؟ أولا الصوم من العبادة، ليش الصوم من العبادات؟ هل أداء الخمس عبادة أو مو عبادة؟ أداء الخمس، هل تجهيز الميت عبادة أو لا؟ لا بد أن ننقح معنى العبادة عشان يقول ما حد في المسجد. شنو يعني العبادة؟ قلنا أنه العبادية تتقوم بأركان ثلاثة لا تنسوها. الركن الأول صلاحية الفعل في حد ذاته للتقرب للمولى، أن يكون محبوبا للمولى ذو مصلحة. إذا كان الفعل أصلا في حد ذاته ما له صلاحية، ما يجب البحث في أنت قصدت التقرب وما قصدت التقرب. واضح؟ إذا أراد الشيخ حسن أن يحكي المرمى أن يتقرب لي فقام وعزمني على القرمة سبزي، واضح؟ على القيمة النجفية، أصلا القيمة النجفية أنا ما أحبها، ما أرى فيها مصلحة، ما تحب، فلا أنا قصد التقرق، تقصد التقرق لبكرة. هذا الفعل هذا العمل في حد ذاته ليس صالحا للتقرب، ليس فيه ليس محبوبا للمولى، أكل القرمة سبزي أو أكل القيمة النجفية، أعزمني على السماك. واضح؟ هذا وسميناه بالحسن الفعلي. وثانيا أن يكون هناك قصد للتقرب بأن يأتي بهذا الفعل بداعي إلهي. قد يكون الفعل محبوب للمولى لكن انت ما أتيت بداعي إلهي، فإنه لا تحصل المقربية، فلا بد من قصد التقرب بمعنى إتيان الفعل بحيث يكون المحرك هو الداعي الإلهي. شيخ حسن عزمني على السمك، السمك فيه شنو؟ فيه صلاحية، ولكنه ما كان المحرك له نحو عزيمته هو التقرب للمولى وداعي لكان له دواعي أخرى. فهذا ما يفيد، هم أنا أكل السمك هم ما تحصل التقرب. الشرط الثالث ما هو؟ عدم تنجز الحرمة على المكلف. يقول والله أنا قاصد القربة، خذ الحرمة متنجزة في حقك. متى؟ يقول الحسن الصدوري، عبرنا عنه الحسن الصدوري، لابد أن لا تكون الحرمة متنجزة على العبد، ومتى ما تنجزت على العبد فإنه لا تحصل العبادية. وذكرنا ثمرة في التفريق بين القبح والحسن الصدوري وبين مسألة قصد القربة وعدم قصد القربة. قد يقصد القربة ولكنه هناك قبح صدوري كالجاهل المقصر. فالجاهل المقصر يتأتى من قصد القربة ما يدري، ولكن لأنه مقصر تنجز عليه الحرمة فلا يكون فعله عباديا. هنا إذا كان رجع لبحثنا، إذا جاء الشارع وحرم السفر فإن الحرمة تعني مبغوضية نفس العمل. فالمربع الأول ما ثبت، الركن الأول والأساس المقتضي ما ثبت. أهم ركن ما هو؟ أهم ركن صلاحية الفعل للمقرب هو المقتضي. فيقال أن الفعل في حد ذاته لا صلاحية له للتقرب، فلا يكون هذا موجبا لسقوط الإعادة. قال فنقول وعلى الله الاتكال. سأقول اتكلان، سأقول اتكال لأخون، سأقول اتكلان، سأقول الاتكال. وعلى الله الاتكال، إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها ولو كانت جزء عبادة بما هي وهو عبادة. واضح، لأن ذكرنا أن جزء العبادة عبادة، فيكون النهي عن العبادة ولو بلحاظ الجزء. كما عرفت مقتضى لفسادها، ليش؟ لدلالتها على حرمتها ذاتا. فإن ظاهر الحرمة ظاهر النهي الحرمة والحرمة الذاتية. وهني دخل في الحاشية إلى مطالب ما لها معنى، يعني مع الإشكال هو أن في كتاب، يعني أنا كتابنا هنا ذكر ثلاث مطالب ناشئة من يعني ما أحتاج إلى بحثها. أول شيء قال ليش قال أنه شو يعني كيف يدعي أن ظاهر أنه هو الحرمة؟ من وين جايها الحرمة الذاتية؟ جايب حاشية طويلة كلها اتضح أنها غير تامة. قال لدلالة النهي على حرمتها ذاتا ولا يكاد، إيش قال ذاتا في قبال الحرمة؟ تشريع، يعني ظاهر النهي الحرمة الذاتية، يعني نفس الفعل مبغوض. ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة مع الحرمة، إذ هي حرام فكيف تكون موافقة للأمر؟ يلزم اجتماع الأمر والنهي. وكذا بمعنى سقوط الإعادة، فإن سقوط الإعادة مترتب على إتيانها بقصد القربة وكانت مما يصلح لأن يتقرب به. في حيثية ثالثة ما ذكرها اللي هو عدم التنجز، ومع الحرمة لا تكاد تصلح لي. يقول والله قاصد القربة، والله أنا قاصد القربة، أضفت إلى المولى، أضفت من حل بكرة ضيفة، ألف رضيفة. الفعل في حد ذاته لا صلاحية له مقربية. أنا والله صايم حق الله، الله صايم. ومع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك، ويتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها كما لا يخفش، ويتأتى يعني ولا لا تكاد تصلح ولا تكاد يتأتى قصد القربة. يعني هذا أولا صلاحية، كذلك أيضا قصد القربة لا تتأتى. هاي الواحد الثاني، قصد القربة لا تتأتى من الملتفت إلى الحرمة. نعم غير الملتفت إلى الحرمة قد تتأتى منه قصد القربة، ولكن بالنتيجة الفعل لا صلاحية له للمقربية. لا يقال ما نقول، لا يقال اسكت، قال لا يقال ما نتكلم بعد. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال لا تقولون عشان سوي.